أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج إمام زماننا، ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. هناك أطروحة يحاول البعض ترويجها في هذا الزمن، مفادها أن مدرسة أهل البيت عليهم السلام والشيعة بالخصوص يعيشون في غير هذا الزمن. كيف يعيشون في غير هذا الزمن؟ أي أنهم انشغلوا بالبحث في التاريخ وفي القضايا التاريخية والتفصيلات التاريخية ونسوا هذا الزمن الحاضر، فتجد دائما أن كلامهم حول مثلا الخلافات التي وقعت في الصدر الأول من الإسلام مثل حرب الجمل وحرب صفين وحرب النهروان، أو لا الأحداث التي تلتها مثل ما يتعلق بالدولة الأموية والدولة العباسية وهكذا. فأغلب المذهب الشيعي إنما هو قائم على اجترار التاريخ وتكرار الأحداث التاريخية فقط، كلامهم وشغلهم الشاغل هو البحث والطعن في أشخاص قد ماتوا واندثروا من أكثر من 1000 سنة. والحال أن الإنسان العاقل المفروض يشتغل بماذا؟ بالحاضر، يحاول تطوير حاضره، يحاول أن يغير البيئة التي يعيش فيها. فمن هنا هذا الانشغال بالتاريخ إنما هو تغييب للعقل الشيعي عن الواقع. المفروض أن الشيعة يحاولون تطوير حياتهم في هذا السنة. في هذه الليلة نريد أن نسلط الضوء على هذه الأطروحة، هل هذه الأطروحة صحيحة أو لا؟ ولماذا الشيعة دائما عندهم اهتمام بالبحث في التاريخ؟ نجي الآن إلى النقطة الأولى في بحثنا. أول شيء، ماذا نقصد بمفردة التاريخ؟ عندما نقول تاريخ ماذا نقصد بها؟ هذه المفردة عادة يقع الخلط بينها وبين قضية أخرى. نحن عندما نقول تاريخ، التاريخ ليس علم واحد، عندنا علمين في التاريخ. عندنا علم التاريخ وعندنا علم فلسفة التاريخ. هذه كلمة تاريخ تارة يراد بها علم التاريخ وتارة يراد بها علم فلسفة التاريخ. شنو الفرق بين الاثنين؟ علم التاريخ هو أن يطلع الإنسان على الأحداث التي حصلت على مر العصور، يعني مثلا يرجع إلى افترض الدولة العباسية ويبحث في تاريخ الدولة العباسية. مثلا الدولة العباسية تأسست في هذه السنة، أول حاكم في الدولة العباسية مثلا أبو العباس السفاح، ثاني حاكم المنصور الدوانيقي، آخر حاكم مثلا سقطت في القرن السابع، وهكذا. هذا البحث هو بحث تاريخي. علم التاريخ يتكفل بذكر الحوادث وما يتعلق بها كإطار زماني وإطار مكاني وشخصيات. وعلم التاريخ هذا في المدارس يدرس، طارة مثلا التاريخ الإسلامي، التاريخ افترض اليوناني، الإغريقي، كل هذا يطلق عليه تاريخ. غاية ما يفيد هذا العلم أنه يجعل الإنسان يطلع على ما حصل في الماضي. الآن مثلا واحد يريد يعرف تاريخ الدولة، تاريخ الإسلام على سبيل المثال، يفتح كتاب تاريخ الملوك والأمم اللي هو تاريخ الطبري، هذا علم التاريخ. وعندنا في المقابل علم آخر اسمه علم فلسفة التاريخ. شنو الفرق بين هذا وهذا؟ علم فلسفة التاريخ لا يهتم بالأحداث بما هي أحداث، يعني ما يبحث ايش صار مثلا في سنة 1115 أو متى توفي فلان بن فلان، ما يهتم بهذا. هذه أمور جزئية يهتم بها ماذا؟ علم التاريخ. فلسفة التاريخ ينطلق من نفس التاريخ. العالم بفلسفة التاريخ ماذا يعني؟ يجي يضع هذه الأحداث التاريخية كلها أمامه. افترض تاريخ الدولة الأموية، العباسية، العثمانية، البويهية، تاريخ الدول في أوروبا، في شرق آسيا، المغول، التتار. هذه التواريخ يعتبرها بمثابة جزئيات، جزئي. ثم يستقرئ كل هذه الأحداث ويخرج منها بقواعد كلية. هذه القواعد هي تصبح قابلة للانطباق في كل زمان ومكان، ما يعبر عنه بالسنن التاريخية. فإذا دور التاريخ هو تدوين ما حصل عبر التاريخ، أسماء الشخصيات، الأزمنة التي عاشت فيها هذه الشخصيات، ماذا حصل بالضبط، كيف توفي فلان، ماذا صنع فلان. أما علم فلسفة التاريخ لا، يجي هذه الأمور الجزئية كلها، ماذا يصنع؟ يحصل عملية استقراء، ثم يستخرج من هذه الأمور قواعد كلية. هذه القواعد قابلة للانطباق في كل زمان، انطبقت في الماضي وتنطبق الآن وفي المضارع مستقبلا. مثلا من السنن التاريخية الموجودة يقولون أن عمر الدول مثل عمر الإنسان. أي دولة في العالم، أي نظام يبدأ ضعيفا ويكبر شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الذروة، إلى القمة، ثم ينزل شيئا فشيئا إلى أن يتلاشى. مهما طالت المدة أو قصرت، أي دولة في العالم لا بد أن تمر بهذه المراحل الثلاث. كما تأخذ هذه القاعدة تشوف فعلا تنطبق على كل الدول التي جاءت وين في التاريخ. إذا فلسفة التاريخ الغرض منه هو قراءة تدبرية للأحداث التاريخية واستنطاق هذه الأحداث واستخراج قواعد كلية تصلح للانطباق في كل زمان ومكان. هذا العلم، وإن كان هذا استطراد، هذا العلم حاليا ينسب إلى فولتير، فيلسوف من فلاسفة أوروبا. هو يطلق عليه أبو التاريخ. ليش أبو التاريخ؟ لأنه هو الذي وضع البذرة الأولى لهذا العلم، وتقريبا أول من دون في هذا العلم. وكان يقول لا بد أن نقرأ التاريخ قراءة واعية، لا نكتفي بمجرد التطبيل مثلا والتزمير لأمجاد الماضي، لا، لا بد أن نستفيد من هذا التاريخ. فوضع هذه القضية قضية فلسفة التاريخ. من هنا سمي فولتير بأبو التاريخ. طبعا هذه النسبة غير صحيحة. ليش؟ لأن هذا العلم إذا تقرأ مثلا مقدمة ابن خلدون تجد أنه تقريبا في المقدمة وضع أسس هذا العلم. ابن خلدون أيضا ذكر هذه القضية وبالتفصيل، يعني من باب الإنصاف ينسب لابن خلدون قبل فولتير. بل لا، نحن نذهب إلى أبعد من هذا، نقول من باب الإنصاف أن نقول هذا العلم أول من وضع بذرته هو من؟ هو الله عز وجل والقرآن الكريم. شوف لما تقرأ في القرآن الكريم تجد الآيات حثت على الاستفادة من تجارب الغير. نقرأ بعض الآيات: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح. يعني أي مصيبة تحصل عليكم ترى مثلها قد حصل في الأقوام السابقة. ليش؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. شوف تلك الأيام شنو يعني؟ يعني أن هناك سنن في هذا الكون ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. آية أخرى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. آيات كثيرة تتحدث عن هذه القضية، والأحاديث أصرح من هذا في النص. إذن القرآن الكريم ثبت هذه القضية، وهو أن هناك سنن، سمها ما شئت، سنن تاريخية، سنن كونية، سنن إلهية، هذه السنن موجودة في هذا الكون لا تتغير ولا تتبدل. إذن لما نتحدث عن التاريخ نقول تارة المراد علم التاريخ، وتارة المراد ماذا؟ فلسفة التاريخ. نجي الآن إلى النقطة الثانية. الآن نجاوب على السؤال، هذه مقدمة. لماذا نحن نبحث في تاريخ الأمم ونركز على البحث في تاريخ الأمم؟ يقول عندنا أكثر من دافع لهذا الشيء. الدافع الأول هو الدافع العقلاء. نشوف كل بقاع الأرض وكل شعوب الأرض، تجد أن كل شعب من شعوب الأرض يفتخر بتاريخه ويهتم بتاريخه. شوف شعوب الأرض، مشارق الأرض في مغارب الأرض، تجد أن كل شعب دون تاريخه ويفتخر بهذا التاريخ. لا تجد شعب من شعوب الأرض لا يوجد عنده أعياد هي بمثابة استذكار للحوادث التاريخية. ولذلك أصبح العكس، الشعب الذي لا يوجد عنده تاريخ هذه منقص. لذلك تشوفون الكتاب الصحفيين المتحررين في العالم إذا أرادوا أن ينتقصوا من الولايات المتحدة الأمريكية يقول أمة لا تاريخ له بعد ذلك. فلذلك هي تحاول تصنع تاريخ. في السنوات الأخيرة أصبح عندهم يوم للاحتفال بذكرى كريستوف من كولومبوس. إني ليش؟ لأنه هو أول شخص جاء إلى هذه الأرض. السنة قامت ضجة كبيرة. طلعوا وثائق إنه هذا كريستوف كولومبوس جزار، هذا أصلاً هذا أسوأ من داعش طلع. وجابوا إنه قتل الهنود الحمر وما ترك شيئاً لم يصنع. ما ترك لون من ألوان العذاب لم يفعل. لكن هم مجبرين. بس يريدون أي شيء يصدق عليه أنه تاريخ. كل عقلاء الأرض على اختلاف أجناسهم أعراقهم تجد أنه عندهم اهتمام بتاريخ. والإنسان ممكن يرجع للموسوعات الموسعه لتتحدث عن شعوب الأرض تجد أن هذا الشيء أمر راسخ في كل العقلاء. هذا الدافع الأول. الدافع الثاني عندنا دافع شرعي. شو الدافع الشرعي؟ هي النصوص القرآنية والروائية التي نصت على وجود سنن إلهية في هذا الكون، مثل الآيات التي قرأناها: لن تجد لسنة الله تبديلا. عندنا سنن ثابتة وعندنا أحاديث توضح. هذا أحاديث صحيح عند كل المسلمين. لتتبعن إما سنن أو سنن، لتتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل حتى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. شوف الدقة. النعل بالنعل يعني أي موطئ قدم وضعت فيه الأمم السابقة وسقطت فيه أنتم ستقعون في نفس دقة التشبيه النبوي. وجاب لهم تشبيه بماذا؟ بالضب. ليش؟ أهل صحراء. الضب مجرد الإنسان إذا طارده يخرج من جحر ويدخل في آخر، ما له جحر واحد خلاف حيوانات البحر، يكون حافر له 1000 حفرة يطلع من واحدة يدخل في الثاني، يقول نفس الشيء. هذه الأمم السابقة حتى لو دخلت في جحر ضب أنتم ستدخلون فيه، يعني أنتم تسيرون على خطاه. هذه الخطى في الجهة الإيجابية أو السلبية؟ الروايات نصت أنه في الجهة السلبية. لذلك هم قالوا: ومن يا رسول الله؟ قال: ومن غير اليهود والنصارى؟ واليهود والنصارى من أكثر الفرق التي حرفت ماذا؟ الدين. لذلك هم في تفسير سورة الفاتحة يقولون: غير المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ من اليهود. ولا الضالين من النصارى. هو آمين هذا. فهذا الحديث بمثابة التحذير من الشيء الذي وقع فيه اليهود والنصارى. كيف يمكنني أن أحذر من هذا الشيء والحال أني لا أعرف الأخطاء التي وقعت فيها اليهود والنصارى؟ الآن النبي صلى الله عليه وآله حذرني من الوقوع في هذه الأخطاء. انتبهوا، لا تقعوا في نفس الخطأ الذي وقع فيه اليهود والنصارى. الآن إذا أنا لم أكن أعلم فيما وقع اليهود والنصارى كيف سأحذر؟ لذلك تشوف الذين شرحوا هذا الحديث عندهم كلمات عجيبة في هذا. ابن حجر العسقلاني ينقل هذه العبارة في فتح الباب، قال: أعلم، هو النبي صلى الله عليه وآله، أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء.
في دعوة أهواء من؟
اليهود والنصارى كما وقع للأمم قبله، إلى أن يقول وقد وقع معظم ذلك. معظم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وقع. النووي عنده تعبير أكثر وأعظم، يقول المراد من هذا الحديث هو الموافقة في المعاصي، مو في أي شيء، في المعاصي والمخالفات، إلى أن يقول فقد وقع ما أخبر به. أنا إذن ليش أبحث في التاريخ؟ أبحث في التاريخ لأنه هذا الحكم الشرعي وهذا التحذير الشرعي من النبي صلى الله عليه وآله لا يتم إلا بمعرفة ما حصل في الأمم السابقة. الآن مثلا اليهود ماذا فعلوا؟ عبدوا العجل. أنا لازم أبحث في قضية العجل لكي لا أقع في عبادة العجل. اليهود قتلوا الأنبياء، مئات الأنبياء إن لم يكن ألوف الأنبياء قتلوهم. أنا إن لم أعرف شنو سبب هذه الفتن لا أستطيع أن أحذر منه. اليهود استضعفوا خليفة نبيهم موسى عليه السلام وانقلبوا عليه. أنا إذا ما أعرف تفاصيل هذه الحادثة ما أحذر، ما أعرف كيف أحذر منه. وتقرأ قصة موسى عجيبة، بالذات قصة موسى جدا عجيبة. أقرأ مثلا في قصة موسى أن زوجة موسى الملقبة بصفيرة قد خرجت على يوشع بن نون وكانت تركب زرافة. هذه الرواية تركب زرافة، كيف تركب زرافة؟ الله أعلم. كانت تركب زرافة وكان معها اثنين من منافقي قوم موسى. هذا حدث مهم، لابد أن أعرف هذا الحدث وأحقق فيه. فالإنسان عندما يطلع على التاريخ يستطيع تجنب هذه المحاذير التي وقع فيها غيره، خصوصا مع التحذير النبوي بهذا. هذا الدافع الشرعي. الأمر الثالث هو الدافع الواقعي. خلينا نشوف واقعنا كمسلمين، هل واقعنا واقع يسر الحال؟ لا، لا يوجد أحد من المسلمين راض على هذا الذي يحصل. ما هو سبب الحالة المتردية التي نحن الآن فيها؟ معروف، الحاضر هو نتيجة تراكمات التاريخ، تراكم الأخطاء عبر التاريخ توصل إلى هذه النتيجة، والمستقبل هو نتيجة هذا الحاضر. المستقبل هو وليد الحاضر، ما ممكن يكون المستقبل مختلف عن الحاضر إن لم نغير هذا الحاضر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى، ما لم يحصل التغيير المستقبل سيكون نفس الحاضر. بالنسبة هذه الأخطاء من وين؟ من هو سبب هذه الأخطاء؟ من هو سبب انشقاق المسلمين؟ من هو سبب هذه الفتن التي تحصل بين المسلمين؟ قطعا هذه أحداث تاريخية وقعت، وهذه الأحداث هي التي جعلت المنح التاريخي يصل بنا إلى هذه الحالة. وأفضل من عبر على هذه القضية الشهرستاني صاحب الملل والنحل، عنده تعبير يعني حري به فعلا أن يكتب بماء الذهب، لا أبالغ، واقعا لا أبالغ. هذا النص الذي ذكره الشهرستاني لو كتب بماء الذهب قليل، العنوان في بيان أول شبهة وقعت في الملة الإسلامية. يتعرض إلى أول شبهة، أول شيء وقع في هذه الملة. تسأل أنت ليش؟ أنت ليش مهتم بهذا؟ ليش مهتم تبحث في أول شبهة وقعت في الإسلام؟ قال وكيفية تشعبت ومن مصدرها ومن مظهرها. إلى أن يقول وكما قرر دققوا في الأمر أن الشبهات التي وقعت في آخر الزمان زمننا هي بعينها تلك الشبهات التي وقعت متى؟ في أول الزمان. يعني يقول المصائب اللي صايرة الآن ترى سببها الأساسي المصائب التي حصلت متى؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هو فيما بعد يعقل يقول أول قاعدة دينية اختلف فيها المسلمون هي الإمامة، وما سل سيف في الإسلام كما سل في الإمام. يجي واحد يقول لك ليش أنتوا فلان إمام فلان خليفة؟ لا وأنا جيب دليل. سبب تردي واقعنا الآن بسبب تضييع موضوع الإمامة. لو ضبطت موضوع الإمامة من أول يوم ما كان يحصل هذا التشعب، هذه المصائب التي في هذا الزمن. لذلك نقول أن الدافع الثالث هو الدافع الواقعي، ننطلق من هذا الواقع المتغدي الذي كل إنسان يسعى لتغييره نحو الأفضل. لكي يتغير هذا الواقع نحو الأفضل لا بد من معرفة ماذا سبب هذا الواقع. فالإنسان مضطر أن يرجع إلى التاريخ. وأيضا إذا نربط هذه القضية بفلسفة التاريخ تصبح أوضح. ليش؟ لأن العلماء في فلسفة التاريخ يقولون أن هناك دائرة تاريخية، يقولون الحوادث، هناك حوادث تتكرر كل فترة زمنية نفسها، غاية ما في الأمر الأسماء والأماكن تختلف لكن هي بنفسها. أي شيء يحصل الآن له أشباه ونظائر في الماضي. بعد هذه صارت أوضح، عندنا مشكلة الآن نشوف كيف خرج منها من كان في ذلك الزمن. نجي الآن إلى النقطة الثالثة والأخيرة. صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة نريد أن نفهم كيف يؤثر علم التاريخ وعلم فلسفة التاريخ في فهم النصوص. جيب تطبيق. مثلا كلنا نقرأ في زيارة وارث السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح، السلام عليك يا وارث إبراهيم. سؤال، ما السبب في تعدد السلام في زيارة واحد؟ ليش هناك تقريبا 5 أو 6 سلامات في أول الزيارة؟ ولماذا هناك إصرار على ذكر أسماء الأنبياء؟ إذا من جهة فضيلة بيان فضل الحسين يكفي أن يقال السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، هذا المقدار كافي، يكفي هذا الشيء، لأن النبي صلى الله عليه وآله أفضل كل الأنبياء، أفضل كل المرسلين، وكل كمال حازه الأنبياء والمرسلين هو موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا هذه الزيارة عددت في السلام؟ هناك نكتة. احنا اذا نرجع خلينا نشوف الأسماء. الزيارة ما اختارت أي أنبياء، اختارت أولا 5 أنبياء أولو العزم، فيهم من؟ نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وآله، 5 أنبياء. وأضافت معهم من؟ آدم عليه السلام. احنا خلينا نشوف آدم يمثل المبدأ، آدم أبو البشر وصولا إلى النبي صلى الله عليه وآله. احنا إذا نضع خط من آدم إلى نبينا صلى الله عليه وآله، شنو السمة البارزة في كل عصر؟ كل عصر من عصور الأنبياء، شنو السمة البارزة؟ نجد سمة واحدة تشترك، وهو أنه منذ بدء الخلق، منذ نزول آدم إلى الأرض، هناك صراع بين الخير والشر. الصراع في عصر آدم تجلى في صراع قابيل وهابيل. هابيل يمثل معسكر الخير، وقابيل يمثل معسكر الشر. تجي لنوح نفس الشيء، عندك نوح وقومه. تجي لإبراهيم، إبراهيم ومن؟ والنمرود. تجي لموسى، موسى وفرعون. عيسى وبنو إسرائيل وأحبار بنو إسرائيل. تجد أنه في كل زمن من هذه الأزمان هناك صراع بين الحق والباطل. إذن نستخرج هذا الشيء، هذه سنة ماذا؟ إلهية تاريخية، أن في تاريخ البشر، في حضارة البشر دائما هناك معسكرين، معسكر للخير ومعسكر للشر، حتى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، كان في صراع متواصل مع قوى الشر. هذه الزيارة لما عبرت بهذا التعبير، هناك لمح تلميح أن المراد من الوراثة غير قضية العلم والكمالات، هذه النقطة، وهو أن مصيبة الحسين عليه السلام وصراع الحسين مع قوى الشر هو امتداد لخط الأنبياء. خروج الحسين عليه السلام هو حلقة من حلقات صراع الحق مع الباطل، وهذا نجده كثيرا في كلمات الإمام الحسين عليه السلام: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن أسير بسيرة جدي وأبي. إذن يقول قرآن حركتي هي امتداد لحركة النبي صلى الله عليه وآله. فهذه الزيارة تريد أن تقول أن حركة الحسين عليه السلام ليس كما صورها البعض هي ثورة سياسية، ليس كما صوره البعض، هذا يصور حسين. ارجع مثلا إلى كتاب المنار المنيف لابن القيم، لما يتعرض إلى قضية الإمام المهدي، هل هو حسني أو حسين؟ يقول حسن. ليش حسني؟ يقول: وفي كونه حسني سر لطيف، وهو أن الحسن عليه السلام تنازل عن الخلافة فجعلها الله في ولده، بخلاف الحسين فإنه سعى لها وقتل دونه. حسين طالب ملك يعني، يقول لا، هذه الزيارة تنفي، تقول لك لا، خط الحسين هو خط من الأنبياء، بالعكس خط الحسين هو امتداد وتجلي لمعسكر الخير أكثر من هذا. خط الحسين ومعسكر الحسين هو أجلى مصاديق الحق وأجلى مصاديق الخير. ليش؟ لأن حركة الحسين لا توجد فيها أي شبه. الحق في ذلك اليوم تمحض في الحسين عليه السلام، والباطل تمحض في من؟ في معسكر يزيد. لذلك كان هذا السؤال المحرج لهم: على ما تقاتلون؟ أنا لم أطلب حكم ولم أطلب ملك ولم آتي للقتال أصلا، شوف هذا أولادي وبناتي معي. ولذلك هم لم يكونوا يطيقونها سماع هذه الألفاظ. أقام الحسين الحج عليه، كانت حركة الحسين تمحض الحق بحيث لا توجد أي شبهة باطل. لذلك هو اختص بهذا التعبير بعد هذا السلام: السلام عليك يا ثاغ الله. لماذا اختص هذا الثاغ؟ الله نسب ثأر الحسين لنفسه، لأن ثورة الحسين كانت لله وبالله وفي سبيل الله، وما كانت فيها أي ذرة هوى، ذرة طلب للدنيا. وحركة الطرف المقابل كانت حركة باطل 100%، بحيث لا يمكن حملهم على وجه صحيح. الحسين جاءهم بكل الأدلة، كل البراهين، ما ترك لهم أي حجة. بما تقاتلون؟ بقتيل قتلته، أو على ما تمنعونني الماء؟ إن كان للكبار ذنب فما ذنب الصغار؟ راجعوا أحسابكم، أنتم عرب، هل هذا من شيم العرب أن تكتبون إلي ثم تغدرون بي؟ ما ترك لهم أي حجة. لذلك يقول الشعر: لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون له خطابا، يدعوهم: ألست أنا ابن بنت نبيكم؟ اسألوا جابر بن عبد الله، اسألوا أنس، اسألوا فلان، لا يوجد بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غير. وملاتكم إن صرف دهر النار، أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابة أكثر من هذا؟ إن لم تدينوا بالمعاد، افترض أنتم مسلمين، أراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. لذلك شوف الزيارة عبرت عنهم باللعن: لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة أسرجت، ولعن الله أمة ألجمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت. ليش هذه اللعنات الكثيرة؟ لأنه ما عندهم أي 1% احتمال باطل، 1% شبهة مي موجود. فلذلك معسكر الحسين عليه السلام كان هو مرآة الحق، ومعسكر يزيد كان هو مرآة الباطل. وترى معسكر الحسين إلى اليوم موجود، ومعسكر يزيد إلى اليوم موجود. وهذه القسمة تبقى إلى متى؟ إلى آخر السنة، إلى ظهور صاحب العصر والزمان. معسكر صاحب العصر والزمان هو امتداد لمعسكر الحسين، ومعسكر السفياني أموي امتداد لمعسكر بني أمية. والإنسان ما بين معسكر الحسين وبين معسكر صاحب العصر والزمان في اختبار. الآن أنت في اختبار، إذا خرج الصاحب شنو شهادتك؟ هل شهادتك تؤهلك للانضمام إلى معسكره أو إلى معسكر من؟ سفيان. الإنسان مخير، هذا الاختبار الذي وقع فيه أهل ذلك العصر ترى أنت تقع فيه كل يوم. أنت كل يوم تتنقل بين معسكر الحسين ومعسكر يزيد، وكل يوم تتنقل بين معسكر صاحب العصر والزمان ومعسكر سفيان. ليش؟ الإنسان يوميا تجي مثلا يبتلى بحكم شرعي، والحكم الشرعي هذا يخالف هواه. إذا اختار هواه قدم الهوى على الحكم الشرعي، يعرف هذا حرام لكن والله أنا أبغى هذا الشيء، هذا صار من معسكر من؟ معسكر يزيد، معسكر السفياني. ليش؟ هذا يصير مثال مصغر لعمر بن سعد. عمر بن سعد يعلم أن قتل الحسين حرام، ويعلم أن مصير قاتل الحسين في النار، لكن ليش قتل الحسين؟ أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتلي؟ يعرف أن هذا حلال وهذا حرام، لكن قدم هواه عن الحكم الشرعي. الإنسان يقدم هواه عن الحكم الشرعي، هذا مثال مصغر لعمر بن سعد. صحيح اليوم أشياء بسيطة لكن يكبر هذا الشيء. الهوى يصل بالإنسان أن يصبح إلها، يصبح الإنسان يعبد هوى. أرأيت من اتخذ إلهه، إلهه يعني مو يعني يصلي لهواه، لا، بمجرد أن تطيع هواك في مقابل الحكم الشرعي أنت تعبد هواك، تكبر عملية الهوى مع الإنسان. أو العكس، إذا وقع في هذا الاختبار تضارب الحكم الشرعي مع الهوى، يقدم ماذا؟ حكم الله، ويصبح مثال لمن؟ للحر بن يزيد الرياح. خيرت نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيء، ما أخير على الجنة شيء، وإن كنت أعرف أني سأقتل، وإن كنت أعرف أن قومي سيتبرؤون مني، لكن أنا لا أترك هذا الشيء. وهذا الاختبار اللي يقع فيه الشباب بالخصوص. الشباب ربما الإنسان ما يلاحظ، لكن يوميا يقع في هذا الاختبار. هذه كلمة بسيطة إذا أقولها، ترى التدين ما يعرف دائما إنه الإنسان في الصف الأول في الصلاة، أو إنه والله دائما في المجلس موجود. معدن الإنسان الحقيقي ودين الإنسان الحقيقي لا يظهر بهذه الأمور. عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في هذا. متى يعرف تدين الإنسان؟ إذا وقع في اختبار وضع بين أمر الله وحكم الله وبين هواه، يعني متى ما تعارض الحكم الشرعي مع مصلحته الشخصية. فهالمورد مثل هالمورد هذا الإنسان يقال أنه متدين. متى؟ إذا قدم حكم الشرع. قد يكون الإنسان دائما في الصف الأول، لكن شوف يأكل أموال بالباطل، مو مخلي لا أموال أيتام ولا أموال حقوق شرعية، مو مخلي أحد من الغيبة، مو مخلي أحد مو متهاوش معه، ومتمشكل مع كل الناس، أي تدين، أي تدين. حركات هذه مجرد لعل من شاء العادة، ممكن من يوم هو صغير أبوه يأخذ وين للمسجد تعود خلاص، الصوم نفس الشيء. لا، تدين يطهر إذا حصل تضاد بين الحكم الشرعي وبين المصلحة، هذا التدين. لذلك الإنسان لابد أن يراقب نفسه، ونحن في عصر الانتظار، نحن ننتظر مولانا صاحب العصر والزمان، ونريد أن نكون من جنوده الشاب لازم أن يكون هذا هدف له ويجعل له قدوة. ولا أظن أن هناك قدوة في هذا العالم للشباب مثل القاسم بن الحسن صاحب هذه الليلة. هذا القاسم مثال واقعا يحتذى بهذا الشاب الصغير، هو شاب، بهذا الطفل الصغير. الروايات تقول أنه لم يبلغ الحلم، صغير كان في السن، لكن خرج مع عم الحسين. الحسين كان يكفل القاسم، تعرف القاسم يتيم، القاسم ما عاش مع أبوه الحسن إلا سنوات قليلة جدا، وكان الإمام الحسين عليه السلام يحب القاسم حب خاص. ليش؟ الروايات نصت أن القاسم أشبه الناس بالإمام الحسن عليه السلام، فلذلك الحسين كان إذا نظر إلى القاسم تذكر أخاه الحسن. نقول له ساعد الله قلبك يا سيدي، أخاف لما تنظر للقاسم تتذكر أخاك الحسن عند بقائك بده، تتذكر تلك الجنازة التي رميت بالسهام ومنعت أن يدخل بها عند رسول الله صلى الله عليه وآله. فالقاسم كان مع الإمام الحسن عليه السلام، خرج معه من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى كربلاء. الإمام الحسين عليه السلام في يوم العاشر منع النساء والأطفال من المشاركة في القتال. القاسم امتثل لأمر الإمام الحسين عليه السلام، كان في الخيمة، لكن سمع نداء. هذا النداء ما يمكن أي إنسان يبدأ، شنو سمع؟ سمع عمه الحسين ينادي: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذات يذب عنا؟ القاسم حمل سيفه ونادى: لبيك يا حسين. خرج القاسم يريد القتال، جاءه الحسين منعه: ولدي قاسم انت صغير، انت مكانك الخيمة، باقي لك في العمر كثير، تكبر تتزوج، القتال لم يكتب على الأطفال. وجع القاسم مغموم، ذهب لأمه وابنه: بني قاسم لماذا عاد؟ أريد أن أراك شهيد في هذا اليوم. قال: عمي الحسين أوجعني، منعني من القتال. قالت له: اذهب لعمك الحسين وقل له إن أمي رملة هي التي بعثتني للقتال. وفعلا رجع القاسم مرة ثانية للحسين، لكن الحسين للمرة الثانية يمنعه من القتال. رجع القاسم مغموم، شوف هذا العزم في هذا الشاب، رجع مغموم، جعل رأسه بين ركبتيه وتحادرت دموعه على خديه. بنفس هالجلسة تجلس انت الآن أيها المؤمن، دموعه كانت تنزل بحرقة، إيد ينصر الحسين عليه السلام. يتذكر شيء، وصية من أبيه، وصية من أبيه الحسن عليه السلام: بني قاسم، متى ما أحسست بهما افتح هذه العوذة. وجد القاسم أن هذه العوذة هذا هو يومها،
يفتح القاسم العوذة يجد وصية من الإمام الحسن: بني قاسم إذا رأيت عمك الحسن وحيدا غريبا فلا تقصر في نصرته. استبشر القاسم ها وذهب ناحية الحسين: عم يا حسين، هذه رسالة من شخص حبيب لقلبه. الحسين نظر في العوذة رأى خط أخيه الحسن فنادى: وحسن بني قاسم ها الآن أنا ما عندي شيء، الآن أنت تذهب للقتال، جئني بذلك الصندوق. يا رملة، جاءت رملة بالصندوق وكان في عمامة الحسن عليه السلام وفي سيف الحسن ولامة الحسن، ها ألبسه لباس الحسن، وكانت دموع الحسين تتحادر يتذكرها أخاه المسموم. بعد بني قاسم أنا عندي وصية بعد من الإمام الحسن. عم يا حسين، ما هي هذه الوصية؟ قال له: إن أخي الحسن أوصاني أن أزوجك إحدى بناتي، فلا بدها أن أنفذ هذه الوصية. يا فلانة ها جاء بها وعقد لها على القاسم. هذا الشاب لم يهنأ بحياته، فلذلك عادة الشيعة أن يقوموا بشيء قريب من الزفة في مثل هذه الأيام. شو يقول الحسين؟ يلي بعلى المشرعة ظلت رمية جندته. يلا جوابك واسي الحسن في هذه الليلة. يا الذي على المشرعة ظلت رمية جندته، هذا جاسم زفنا بنهض عين زفته. جان يا كبش الكتيبة بيك للنهضة جلات، فزع اخوانك وتوهو بعجل زفوا هالوب وصل زفافة ونا مفروض ما عندي احد. يلا صوتك عويس يحنونا نسوان يزفونا كبش الكتيبة قوم بس عاد منها النوم. ايه عريس يحنونا نسوان يزفونا، اقرأ وياي عريس حنونا نسوان يزفونا كبش الكتيبة قوم بس عاد منها النار، زف له جت المسموم عريس حنونا نسوان زفو. اقرأ وياي: تنهض يا ابو فاطمة بلاد الزف اقراح السزف نسوان الزف وويلا يلا للبقيح للبقيح بالمجتمع نادي والوجد بفاد يا سيد الساء ابنك يعرسون عيده 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 بالمجتمع نادي والوجد بفاد يا سيد الساد ابنك يا عرسونا عرس حنونا نسوان
عظم الله وجوهكم وعزم القاسم على الخروج من الخيمة فتمسكت به عماته واخواته وكانت أمه تقول بني قاسم من لي بعدك لزمة وجابس كان وعمته بحلقة شمه ومن الخيام مهضومة طلعت تنادي أمه يا بني يا جاسم بهالوقت حالك لعمك ضمه لهاليوم انا داخلتك بالك تخيب ظنوني هز الرمح والجنة يا والدة تدعيلي رايح انا يا والدة من غير ما تقلش رايح عمي وحيد بقلب العلم انا ضمان حالي عطشان انا يا والدة بوقت الشرب ذكري وصيت يمه وصيه سمعي اللفظ جوابي والله شوفا لو شفتيهم والله تذكري بعد هالقاسم عنده وصيه اخرى لامها نسمعها
على لسان القاسم ها يمه ذكريني من تمر زايفت شا لا تخلي هي من العرس محروم حنيتي دم المصاب يما ذكريني من تمر زايفت شا جوابك من العرس محروم شمعة شبابي من يطفوها حنتي دمي والجفن دار التراب يوم ذك صوتك ايه شنو يقول القاسم من ثدي النيبة رابع بصاف الحليب وبهالشهادة صار لي قسمة ونصيب حبي تبدمي خلي برشوها حنيتي دمي والجبن دارت يوم ما ذكريني يوم ما ذك سعد القاسم اي دهري الدمي والتزم عمي برباي وما اعز عني مهجتي وروحي ودماي بمصا مصابي خليفي مصابي خليفي يجعوها يوم ما ذكريني من تم أهلي وصوني بالوفا يوم الطفوف من دم وريدي يصبح غضاب الجفوف هذه وصيتي يالتي سمعوها يما ذكريني يما ذك يا يا والوفا شعله ينعدم به الوجود وانا وجداني يغتنم جنة الخلود نيتي بديوان جدي كتبوها حنتي دمي والجفن يوم ذكري أصبح الدين شهيد وافزع العمي من يضل بالطف وحي رمل بمصابي خلي واسوها حنتي والجفن ذار التراب يوم ما ذك وجوهكم وبينما القاسم يودع النساء والأطفال وإذا الحسين ينادي هل من ناصب ينصرنا هل من داب يذب عنا إن تجاوب الحسين قل لبيك أبا عبد الله لبيك يا حسين عظم الله وجوهكم فخرج القاسم من الخيمة يقول حميد بن مسلم خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة القمر وهو يرتجز إن تنكروني فأنا دجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمر هذا حسين بينكم كالأسير المرتهن بين أناس لازقوا صوب المزان يا الله حمل على القوم قتل منهم على صغر سنه عظم الله وجوهكم واسي الحسن صيح وقاسما الرواية تقول كان يقاتلهم قتال الشجعان فنظر إليه الأزدي وقال والله لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن به عمه يا مؤمنون فانقطعت شسعنا للقاسم يا الله نزل القاسم لإصلاح شسعنا عليه فحمل عليه الأزدي شاهرا سيفا فاتحا باعا فضرب القاسم على راسه فنادى القاسم عم يا حسين
الحسين يسمع نداء القاسم. الرواية تقول اخبر كأنه الليك وما بنفسي من على جواد بني قاسم. يعز على عبدك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا يعينك او يعينك فلا يغني عنك شيء. والله بتجونا شبيد يا ريت السيف قبلك حزو ويدي هان لكم تخلوني وحيدي. والله وعلى خيمنا يا عم الخيم وكانت وجه الغلام تخطان في الأرض. عجبا لماذا الغلام طويل؟ لطول في الغلام أو لقصر في الحسين؟ يقول دققنا للنظر فإذا ظهر الحسين قد احتودا. والله جاء حال غملة غملة تنتظر تسمع بطولات القاسم. سمعت غملة الصاحة في الخيمة اقبلت واذا بها ترى القاسم مقطع الاوصال. نادت وقاسما ولا ما I'm gonna make it.